الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل هذا هو الدرس أو المجلس الأخير في هذه الدورة، ونحن سرنا مع عبارة المؤلف. المؤلف أطال في القسم الأول هو العبادات إطالة أكثر من القسم الثاني، ولهذا لاحظ هنا عدد الصفحات 93 صفحة، يعني نحن الآن في أركان الحج 50 صفحة، فالأكثر كان في العبادات. فنحن نسير مع عبارة المؤلف رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: وأركان الحج الوقوف وطواف الزيارة والإحرام والسعي. سبقا بينا معنى الركن في أركان الصلاة والفرق بين الركن والشرط. أركان الحج أربعة: الوقوف بعرفة وهو أكدها، وطواف الزيارة يسمى طواف الإفاضة، والإحرام والسعي. والسعي محل خلاف هل هو واجب أو ركن، والصواب أنه ركن كما قال المؤلف. واجبات الحج: قال الإحرام من الميقات، يعني أحد المواقيت المكانية التي تكلمنا عنها، والوقوف إلى الليل، يعني أن يقف بعرفة إلى غروب الشمس، والمبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل. الواجب أن يبيت بمزدلفة إلى منتصف الليل، ولا يدفع إلا بعد منتصف الليل. لكن الدفع بعد منتصف الليل لمن كان له عذر كالضعف ومرافقين فلا بأس، أما الأقوياء القادرون هل يجوز لهم أن يدفعوا من مزدلفة بعد منتصف الليل؟ هذا محل خلاف، والجمهور على أنه يجوز، الجمهور على أنه يجوز ذلك، وهو الأقرب لأنه ليس هناك دليل يدل على المنع. فبيتوتة بمزدلفة تحصل بأن يبقى فيها ويمكث إلى منتصف الليل، وليس هناك دليل ظاهر يدل على أن الحاج يجب عليه أن يبقى إلى طلوع الفجر. حديث المروية التي تدل على الوجوب لا تثبت من جهة الإسناد، وهذا هو الذي يفتي به شيخنا عبد العزيز باز الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، أنه يجوز حتى للأقوياء أن يدفعوا مزدلفة بعد منتصف الليل، لكن الأفضل البقاء إلى الفجر، والأفضل أيضا لما أراد يدفع يدفع بعد غروب القمر. القمر يغرب في تلك الليلة بعد مضي ثلثي الليل تقريبا، ثلثي الليل. والمبيت بمنى والرمي هذه أيضا يعني من واجبات الحج، والحلاق يعني الحلق، والحلق أفضل من التقصير إلا في حالة واحدة يكون التقصير فيها أفضل من الحلق، ما هي؟ نعم، إذا أتى بعمرة وكان قدومه قريبا من وقت الحج، فالأفضل أن يقصر لأجل يبقي الحلق للحج. وطواف الوداع وغير ذلك سنة. وأركان العمرة ثلاثة، وهي الطواف والإحرام والسعي في أوانه. وقوله والسعي في أوانه يعني أن السعي يكون مواليا للطواف، ولو فصل بين الطواف والسعي لم يصح. القول الثاني أنه لا يشترط الموالاة بين الطواف والسعي سواء في الحج أو في العمرة، وهذا هو القول الراجح، لأنه ليس هناك دليل يدل على اشتراط الموالاة بينهما. واجبها يعني واجبات العمرة: الحلاق في أوانه، يعني أن يحلق في وقته، وليس هناك دليل ظاهر يدل على اشتراط أن يكون في أوانه. والإحرام من الميقات، هذه زيادة من المحقق، وهي من واجبات العمرة أيضا. فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجبا جبره بدم، مثل أركان الصلاة وواجباته. من ترك ركنا من أركان الصلاة لم تصح إلا به ويسجد للسهو، هكذا أيضا من ترك ركنا لم يتم النسك إلا به. من ترك واجبا واجبات الصلاة جبره بسجود السهو، وهنا أيضا من ترك واجبا من واجبات الحج أو العمرة جبره بدم، ومن ترك سنة فلا شيء عليه، وهذا ظاهر. ثم قال المصنف رحمه الله: فرع، وتسن الأضحية من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، والغنم تشمل الظأن والمعز، ذكرها وإنثاها ثمانية أزواج، من الظأن اثنين، ومن المعز اثنين، ومن الإبل اثنين، ومن البقر اثنين، أصبحت ثمانية. فهذه الثمانية أزواج هي التي تشرع الأضحية والهدي منها، وكذلك العقيقة أيضا على القول الراجح أنها لا تصح إلا من الغنم خاصة، العقيقة لا تصح إلا من الغنم خاصة. قال وعندي من غيرها، وهذا غريب من المؤلف، والمؤلف متحمس لهذه لقوله هذا، قد ألف فيه رسالة بعنوان الرد على من شدد وعسر في جواز الأضحية بما تيسر، وقرر فيها ذلك. لكن هذا القول قول ضعيف، القول بأنه تجوز الأضحية بغير بهيمة الأنعام قول ضعيف مخالف للإجماع، وقد نقل الإجماع على أنه لا يصح الأضحية إلا لا تصح الأضحية بغير بهيمة الأنعام، نقله غير واحد من أهل العلم، نقله النووي ونقله ابن رشد، اتفقت عليه المذاهب الأربعة، ولم يقل أحد بجواز الأضحية بغير بهيمة الأنعام إلا ابن حزم ومن وافقه. وقول ابن حزم هنا شاذ، فالعجب من المصنف رحمه الله، يعني صنف هذا الكتاب على المذهب من الحنابلة ثم أتى بقول عجيب غريب، لكن يبقى بشرا يرد عليه ما يرد على البشر. وكما قال الإمام مالك كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بجذع ظأن وثني غيره، الجذع هو ما له 6 أشهر والثني ما له 1 سنة، فالظأن السن أقل سن يجزئ 6 أشهر، والمعز أقل سن يجزئ 1 سنة، والبقر 2 سنين، والإبل 5 سنين. صحيح من سائر العيوم، وهي المذكورة في حديث البراء، العوراء البين عورها، ومن باب أولى العمياء لا تجزئ، والعرجاء البين ضلعها، ومن باب أولى الكثيرة لا تجزئ، وكذلك العجفاء التي لا تنقي، العوراء البين عورها، والهزيلة التي لا تنقي، والعرجاء البين ضلعها، والرابع نعم قلنا العوراء البين عورها والعرجاء البين ضلعها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقي، هذه الأربع، هذه الأربع يعني العيوب الرئيسة التي تمنع من الإجزاء في الهدي والأضحية والعقيقة. طيب، ما يسمى بالطلوع هل تمنع من الإجزاء؟ لا تمنع، يعني هي مثابة الغدد التي تكون في بعض الأغنام وبخاصة الظأن النجدي، هذه يعني الأولى أن يضحي بغيرها، لكنها لا تمنع من الإجزاء. يوم العيد بعد الصلاة، يبدأ وقت الذبح بالنسبة للهدي والأضحية بعد صلاة العيد إلى آخر يومين من التشريق، وهذا هو المذهب أن أيام الذبح 3 فقط، يوم العيد ويومان بعده، والقول الثاني أنه يوم العيد وثلاثة أيام بعده، وهو القول الراجح. ويتصدق منها، والسنة أكل الثلث وإهداء الثلث والتصدق بالثلث، وهذا يعني لآثار وردت عن بعض الصحابة. والقول الثاني أن السنة أن يقسم الهدي والأضحية إلى قسمين، وهي أن يأكل ويتصدق، لأن هذا هو الوارد في الآية فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وهذا هو القول الراجح أنه يأكل ويتصدق. وأما الإهداء فلم يرد لا في القرآن ولا في السنة في حديث صحيح. وأما العقيقة فلم يرد فيها شيء، ولذلك قال ابن سيرين يفعل بها ما يشاء، واختار هذا أيضا شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهو الأقرب أن العقيقة يفعل ما يرى فيه المصلحة، إن شاء أكلها كلها، وإن شاء تصدق بها كلها، وإن شاء أكل وأهدى، وإن شاء جعل عليها وليمة ودعا عليها من يشاء، فالأمر فيها واسع. قال ومن أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشره شيئا، كما جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها، والأصل في النهي أنه يقتضي التحريم، والحديث في الصحيح مسلم. والعقيقة عن الجارية شاة وعن الغلام شاتان، كما قال عليه الصلاة والسلام كل غلام مرتهن بعقيقته، يذبح يوم السابع، يذبح عنه يوم السابع. إذا أردنا أن نعرف اليوم السابع فيكون اليوم الذي يسبق يوم الولادة من الأسبوع الذي يليه، هذا هو الضابط. فمثلا ولد المولود يوم الجمعة يكون يوم السابع يوم خميس، ولد المولود يوم الأحد اليوم السابع سبت وهكذا، هذه القاعدة في هذا. كالأضحية إلا أن يطبخ أجدالا، يعني لا يكسر عظمها وإنما تفصل أجدالا، وهذا قد روي عن عائشة رضي الله عنها تفاؤلا بسلامة المولود، وهذا أمر حسن. ويطعم، أي تطعم العقيقة للناس، ونحن ذكرنا أن القول الراجح هو قول ابن سيرين أنه يفعل بالعقيقة ما يرى أنه الأصلح. قال: والخامس الجهاد مع كل بر وفاجر، فلا يشترط أن يكون الجهاد مع يعني البر، وإنما يصح أن يكون حتى مع الفاجر إذا تولى يعني القيادة. وحكمه الأصل فيه قال: هو فرض كفاية واجب مع مفاجأة العدو، يعني إذا دهم العدو بلد المسلمين، هذه الحالة الأولى التي يكون فيها الجهاد فرض عين. والحالة الثانية إذا استنفر الإمام، إذا استنفر الإمام. والحالة الثالثة إذا حضر الصف، وما عدا ذلك يكون الجهاد فرض كفاية. إذا الجهاد فرض كفاية إلا في هذه الحالات الثلاثة: إذا دهم العدو بلد المسلمين، وإذا استنفره الإمام، وإذا حضر الصف. وهو مشتمل على مقاتل ومقاتل ومغنوم ومصالح. المقاتل هو كل مسلم مكلف ذكر، فهؤلاء هم الذين يجب عليهم الجهاد إما وجوبا كفائيا أو عينيا. فيقاتل كل قوم من يليه من العدو، لقول الله تعالى: قاتل الذين يلونكم من الكفار. ولا بد لكل جيش من أمير لا يقاتل إلا بإذنه، ولا يحدث حدث إلا بإذنه، لا بد من أمير وقيادة للجيش. ولا يحل للمسلمين الفرار من مثلهم. كان في أول الأمر أنه لا يحل للمسلمين أن يفروا من عشرة أمثالهم، قال الله تعالى: إيكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، يعني مئتين بالنسبة لعشرين عشرة أمثالهم. ثم إن الله تعالى خفف عنهم فقال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين. يعني إذا كان العدو، إذا كان العدو مثل المسلمين لم يجوز الفرار، أما إذا كان العدو أكثر من مثلهم جاز. إن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، إن كان العدو يعني مثلي المسلمين مرتين مرتين لم يجوز الفرار، إن كانوا أكثر من ذلك جاز، جاز ذلك. هذا من التخفيف من الله عز وجل. فلو كان العدو أكثر من المسلمين مثلا ثلاث مرات هنا جاز الفرار، كان في الأول لا يجوز إلى عشر مرات، إيكم منكم عشرون يغلبوا مئتين، ثم خفف الله عنه قال: الآن خفف الله عنكم، فإيكم منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، يعني كثره مثلهم مرتين، هنا لا يجوز الفرار، أكثر من مرتين يجوز. قال: وإذا ظفر الجيش لم يحرقوا ولم يقطعوا الشجرة ولا يتلفوا شيئا بلا منفعة، وهذه من الأخلاقيات التي التزم بها المسلمون، وهذا لا يوجد في دين غير دين الإسلام. والمقاتل كل حربي ليس بذمي ولا مستأمن إذا كان بالغا عاقلا ذكرا. الكفار ينقسمون إلى أربعة أقسام: القسم الأول الكافر الحربي الذي ليس بينه وبين المسلمين حرب معلنة، هذا مطلوب قتله في المعركة، دمه هدر وماله هدر. القسم الثاني الكافر الذمي، وهو الكافر إذا المقيم في البلد الذي أعطي الذمة، وهو بلغة العصر المستوطن أو المواطن غير المسلم، المواطن غير المسلم. القسم الثالث المعاهد، وهذا حال معظم الكفار الآن، الذي بين المسلمين وبينه صورة من صور العهد، إما بعهد من إمام المسلمين أو حتى بأية صورة، أو بجواز أو تأشيرة أو نحو ذلك. والقسم الرابع المستأمن، وهو الكافر الحربي إذا أعطي الأمان لأي سبب. فقسم الثاني والثالث والرابع الذمي والمستأمن والمعاهد، هؤلاء دماؤهم وأموالهم معصومة. قال: وإذا ظفر به يعني الحربي خير الإمام فيه بين القتل والمن والفداء بمسلم أو بمال، يعني بين هذه الأمور الأربعة، ويجب على الإمام أن يختار الأصلح من هذه الأمور. ومن قتله في حال الحرب منهمكا عليه فله سلبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قوله منهمكا عليه يعني قاصدا لقتله، وهذا يدل على جواز التشريك في النية، كيف جواز التشريك في النية؟ يعني شخص يريد الثواب من الله ويريد أمرا دنيويا، هذه محل خلاف. القول الراجح أنه يجوز التشريك، ومن أدلة الجواز هذا الدليل: من قتل قتيل له عليه بينة فله سلبه، لأن هذا المقاتل يقصد بالجهاد وجه الله ويقصد أيضا حصول على السلب، فهذا جائز. أيضا من أدلة الجواز قول الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. من يريد الحج ويريد التجارة، الله تعالى يقول: ليس عليكم جناح. أيضا: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يريد المغفرة من الله ويريد أمورا دنيوية، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ومن ذلك في وقتنا الحاضر من يدخل كلية شرعية يريد الشهادة ويريد طلب العلم، فهذا كله لا بأس به. ويختلف عن مسألة الرياء، الرياء لا يجوز، الرياء والسمعة، لكن هذه التشريك، تشريك بين أن يريد وجه الله ويريد أمرا دنيويا. قالوا: ومن بذل منهم الجزية حرم علينا قتاله، لقول الله تعالى: حتى يعطوا الجزية. وكذلك كل من أمنه مسلم، وهو المستأمن الذي تكلمنا عنه قبل قليل، ويصح أمان كل مسلم من ذكر أو أنثى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. وكل من قتل مسلما أو زنى بمسلم أو سب الله ورسوله انتقض عهده. صور انتقاض العهد كثيرة، منها هذه المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله: والمغنوم منهم مال وأرض، فالمال يخمسه الإمام كما ذكر الله عز وجل في قوله: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، أي والباقي للغانمين. والأرض يخير فيها الإمام بين وقفها وقسمها ويختار ما هو الأصلح. وعمر رضي الله عنه أوقف أرض العراق وأرض الشام للمسلمين. والمصالحة إذا كانت على نفس بمال أو على ترك قتال مدة، هذه المسائل تخضع لباب السياسة الشرعية ويختار الإمام الأصلح من ذلك. أو على أرض بأن لنا عليها الخراج متى أردنا أخرجناهم منها، أو لهم ولنا خراج عليها، أي ذلك فعل جاز، لكن يختار الأصلح. ويعني مع ضعف الأمة أصبحنا نقرأ هذه المسائل من الناحية النظرية. قال: الثاني المعاملات، وهي أشياء أحدها البيع. والبيع مشتق من الباع، لأن كل واحد من المتبايعين يمد يده للأخذ والإعطاء. تعريفه اصطلاحا عرفه الموفق بن قدامة في المغني بأنه مبادلة مال بمال تملكا وتمليكا، وهو من أجود التعريفات وأخصرها: مبادلة مال بمال تملكا وتمليكا. ولا بد فيه مما ذكر المؤلف ثم وضحها واحدا واحدا. الأول: البائع، فيشترط فيه أن يكون جائز التصرف، وهو الحر المكلف الرشيد. إذا قال الفقهاء جائز التصرف يريدون بهذا المصطلح الحر المكلف، يعني العاقل البالغ الرشيد. والمؤلف قال: وهو البالغ الرشيد غير عبد بلا إذن، يعني هذا هو مؤدى ما ذكرناه. وأن يكون راضيا، هذا هو الشرط الثاني، التراضي من الطرفين من البائع والمشتري، وهو مجمع عليه. وأن تكون العين ملكه أو مأذونا له في بيعها، أي أن يكون مالكا للسلعة أو مأذونا له فيها كالوكيل أو الوصي. الثاني المبتاع، ويشترط أيضا يعني المشتري أن يكون جائز التصرف راضيا، يعني تراضي ذكرناه من شروط الصحة للبائع والمشتري. الثالث الثمن، ويشترط فيه أن يكون مالا في نفع مباح، يعني أن يكون له قيمة ويكون له منفعة مباحة شرعا معلوما، فلا يكون مجهولا، مقدور على تسليمه، فلا يصح بيع الطير في الهواء ولا السمك في الماء، مملوكا للمشتري. لاحظ أن المصنف أخذ الشروط السبعة التي ذكرها الفقهاء ووزعها بهذه الطريقة. الرابع المثمن، ويشترط فيه أن يكون فيه نفع مباح لغير ضرورة، فلا بد أن يكون فيه نفع، فإن كان لا نفع فيه فلا يصح بيعه، أو كان فيه نفع لكن يباح للضرورة كالكلب فلا يصح بيعه. وأن يكون ملكا لبائعه أو مأذونا له فيه، وأن يكون مقدورا على تسليمه، ويكون معلوم برؤية أو صفة يحصل بها معرفته، فحتى تنتفي الجهالة والغرر. لكن هنا البيع إما أن يكون معلوما برؤية أو أن يكون معلوما بصفة. لو قلت لصاحب لك: عندي سيارة موديلها كذا ولونها كذا وصفاتها كذا. قال بعني، قلت بعتك؟ قال قبلت أو اشتريت، هل يصح البيع؟ وأنت ما رأيت السلعة. يصح يصح. ثم إذا رأيتها إن كانت بغير المواصفات التي ذكرها البائع لك خيار الخلف الصفة، وإن كانت بنفس المواصفات فالبيع لازم. إذا لا يشترط رؤية المبيع بل يصح البيع مع الصفة، ولذلك اشترط أن يكون معلوما برؤية أو صفة. الخامس، اللفظ المؤدي به وهو الإجاب والقبول. الإجاب من البائع بأن يقول بعتك وما كان في معناها، والقبول أن يقول اشتريت وما كان في معناها، والمعاطات. يعني لو لم يتكلم، يعني مثل هذا مخبز أتيت وأعطيته ريالا وأعطاك خبزا، أنت لم تتكلم وهو لم يتكلم، يصح البيع لأن هذا بصيغة المعاطات. ويتعلق بالبيع عدة أمور، أحدها الشروط وهي قسمان، صحيح مثل صفة في الثمن أو المثمن أو نفع فيهما أو لهما، وتكلم عنها المؤلف لكن ذكر هنا من باب يعني الصبر والتقسيم، وفاسد كمناف لمقتضاه ونحو ذلك. لكن الذي ذكره المؤلف سابقا هو شروط البيع، وهنا يشير إلى الشروط في البيع، وبينهما فرق، يشير هنا إلى الشروط في البيع. والفرق بين شروط البيع والشروط في البيع أن شروط البيع هي الشروط التي لو تخلف واحد منها ما صح، مثل مثلا أن يكون معلوما برؤية أو صفة أو التراضي، لو تخلف أي شرط لم يصح. أما الشروط في البيع فهي شروط يريدها البائع أو المشتري أو هما جميعا، كان يشترط البائع على المشتري أن يبقى في سكن البيت لمدة شهر، أو يشترط المشتري على البائع أن يوصل له البضاعة إلى بيته أو نحو ذلك. هو يعني قوله صحيح يريد الشروط في البيع مثل صفة بالثمن أو المثمن أو نفع فيهما أو لهما، الأصل هو صحة الشروط. فاسد كمناف لمقتضاه ونحو ذلك، مثل أن يقول أبيع عليك هذه السيارة بشرط ألا تبيعها، هذا الشرط ينافي مقتضى العقد، هذا الشرط غير صحيح. إذا بعتها عليها هو حر فيها، ليس لك أن تشترط عليها ألا يبيعها أو ألا يهبها أو. والثاني الخيار، سبعة أقسام، خيار المجلس ما لم يتفرق حسا أو حكما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، وذلك أن البيع يقع بغتة، والإنسان إذا ملك السلعة تقل رغبته فيها، الإنسان أحيانا يكون متعلق بهذه السلعة يريد أن يشتريها، إذا ملكها قلت رغبته فيها، هذا أمر يعني واقع ومشاهد. فالشريعة لا لا يعني راعت هذا المعنى، فجعلت له الخيار ما دام في المجلس، إذا تفرق من مكان التبايع لزم البيع. وهذا يقود لعبارة البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل، ما حكمها؟ نعم حكمها صحيح، لأن البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل بمقتضى عقد البيع، فعبارة صحيحة. إذا وضعها صاحب المحل لأجل التذكير، تذكير مشتري بأن البيع عقد لازم وأن البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل، هذا صحيح. أما إذا وجد المشتري بها عيبا فيردها بمقتضى العيب حتى لو كتبت العبارة، لكن إذا وضعها البائع لأجل يعني التذكير فلا بأس. هذا من الناحية الفقهية. من الناحية النظامية يعني أظن وزارة التجارة تمنع من هذا، يعني يقولون كأن فيها نوع من يعني الإجحاف المشتري، لكنها من الناحية الفقهية لا إشكال فيها. قال والشرط، طبعا خيار المجلس ينقضي بالتفرق من مكان التبايع بالأبدان، والشرط يعني خيار الشرط مدة معلومة ولو طالت، سواء شرط الشرط البائع أو المشتري أو هما جميعا. والغبن في النجش والمسترسل والتلقي، الصواب أن الغبن في هذه الصور وفي غيرها، في هذه الصور وفي غيرها. والغبن أن يشتري السلعة بأقل، يعني يشتري السلعة بأكثر من سعرها بكثير، أو يبيع السلعة بأقل من سعرها بكثير. سلعة سعرها 100 باعها ب10، هذا غبن له الخيار. طيب سلعة تباع ب10 اشتراها ب100، هذا غبن له الخيار. ومن ذلك الصور التي ذكرها المؤلف إذا وقع الغبن فيها. والعيب بكل نقص، هذا خيار العيب،
إذا وجد المشتري في السلعة عيبا وهذا العيب ينقص به قيمة السلعة فله الخيار. والتخبير برأس المال بأن يظهره كاذبا سواء كان في التولية وهي البيع برأس المال أو الوضيعة وهي البيع بخسارة أو الشركة أو المرابحة، هذه لها أربع صور. برأس المال يقول رأس مالي عليها عشر، أبيعك هذه السلعة برأس مالها ورأس مالها 10,000، ثم تبينه كاذب وأن رأس مالها 9,000، يكون المشتري خيار. وهكذا أيضا في بقية الصور. واختلاف المتبايعين بعد الحلف من كل بما يجمع إثباتا ونفيا، يعني إذا اختلف المتبايعان فيتحالفان ويتفاسخان العقد. والتصريع، وهذا يسميه الفقهاء بخيار التدليس، فإذا ثبت تدليس البائع على المشتري بأن مثلا صر بهيمة الأنعام، صر الشاة بأن يجمع فيها اللبن يظهر أنها كثيرة اللبن، ثم إن المشتري وجد أنها ليست كذلك فله الخيار، ويعطيه بدل اللبن إن كان قد حلب اللبن يعطيه صاعا من تمر. ثم قال المؤلف رحمه الله: والثاني الربا. والربا شددت فيه الشريعة تشديدا عظيما، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم أكل الربا ومكله وكاتبه وشاهديه، يعني كل من أعان على الربا حتى بالشهادة أو الكتابة هو متعرض للعنة الله عز وجل، بل متعرض للحرب من الله، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ينقسم إلى قسمين: ربا الفضل في كل جنس مطعوم مكيل أو موزون، وربا النسيئة في كل جنسين اتحدت فيهما علة ربا الفضل. فما هي العلة؟ العلة محل خلاف كثير بين أهل العلم. على رأي المؤلف والمذهب عند الحنابلة أن العلة هي الكيل أو الوزن. والقول الراجح أن علة الربا الثمنية في الذهب والفضة وما كان في معناهما كالأوراق النقدية، وفي غيرها الطعم مع الكيل أو الوزن. احفظ هذا، العلة هي الثمنية في الذهب والفضة وما كان في معناهما كالأوراق النقدية، وفي غيرها، في غير ما ذكر، الطعم مع الكيل أو الوزن. إذا اتحدت العلة واتحد الجنس يجب التقابض والتماثل، مثاله بر ببر، تمر بتمر، واتحدت العلة واتحد الجنس. طيب اتحدت العلة واختلف الجنس يجب التقابض فقط، مثل بر بتمر، ذهب بفضة، ذهب بأوراق نقدية، يجب التقابض فقط. طيب اختلفت العلة مثل ذهب بتمر، هنا لا يشتر لا تقابض ولا تماثل. طيب ما رأيكم في بيع التمر بورق نقدي، يجب فيه التماثل أو التقابض؟ طبعا التماثل غير وارد، لكن هل يجب فيه التقابض؟ لا يجب، اختلاف العلة. فعندنا الآن ثلاثة أمور: اتحدت العلة واتحد الجنس مثل بر ببر يجب التقابض والتماثل، اتحدت العلة واختلف الجنس مثل بر بتمر يجب التقابض فقط، اختلفت العلة مثل ذهب بتمر لا يجب لا تقابض ولا تماثل. قال: ويحرم في الصرف التفاضل والنسأ في الجنس الواحد والنسأ دون التفاضل في الجنسين، يعني يحرم النسأ في الصرف إذا كان جنسين، ومن باب أولى إذا كان جنسا واحدا، وتجري فيها القواعد التي ذكرناها قبل قليل. وهناك ربا الديون أيضا، بعضهم يجعله قسما ثالثا، وذلك إذا حل الدين على المدين، قال الدائن للمدين: إما أن تقضي وإما أن تربي، وهذا محرم وهو ربا الجاهلية. قال: الثالث السلم، البيع إما حاضرا وهو ما تقدم وإما غائبا وهو السلم. السلم يعرفه الفقهاء بأنه عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. مثال ذلك: أعطيك 10,000 ريال، أقول على أن تحضر لي العام القادم مثلا في شهري مثلا شهر ذو القعدة تحضر لي 1,000 كيلو تمر سكري، فأسلم لك الآن 10,000 ريال تأتي لي 100 كيلو تمر سكري في شهر ذو القعدة، فهذا يعتبر سلما. طيب ما الذي يشترط فيه؟ قال: يشترط بشروط البيع ويزيد عليه بأن يكون في كل ما يمكن ضبطه ضبط صفته بكيل أو وزن أو ذرع ونحو ذلك، يعني أن يكون مما ينضبط بالصفة. أكثر الأشياء في وقتنا الحاضر مع تقدم الصناعة تنضبط بالصفة. أيضا يكون موصوفا فلا يكون معينا، يعني في مثالنا السابق لا تقول أعطيك 10,000 ريال على أن تأتي لي ب100 كيلو تمر من مزرعتك، هذا لا يجوز. مزرعة قد تثمر وقد لا تثمر، إنما يقوم 100 كيلو من أي مكان، مزرعتك، مزرعة جارك، تشتريها من السوق، المهم تحضري 100 كيلو، فيكون موصوفا ولا يكون معينا، مؤجلا إلى مدة معلومة يكون لها وقع في الثمن، يوجد المسلم فيها في محله. قالوا فمثلا لا يسلم في التمر في الشتاء، لأن التمر إنما يكون في الصيف، وقبض رأس ماله في المجلس، وهذا من أهم الشروط، قبض رأس المال في مجلس العقد لا بد من قبض رأس المال، فلا يجوز تأخيره. الرابع الإجارة، البيع إما عينا تقدم حكمها وإما منفعة وهي الإجارة. أفادنا المؤلف بأن الإجارة هي بيع منافع، وهي إما على عين يأخذ منها نفعها، يعني إجارة عين، وإما إجارة منفعة، وإما على منفعة من عين، وإما على منفعة شخص كحمال مثلا أو سائق أو نحو ذلك. ثم وضحها المؤلف، قال الأولى كإجارة أرض للزرع، يعني إجارة العين كإجارة أرض للزرع، عندها أرض يؤجرها. الثانية التي على منفعة كسكن الدار وركوب الدابة، وفي وقتنا الحاضر يؤجر سيارته مثلا، كان يؤجر سيارته يقول أعطني كل شهر مثلا 5,000. ومنفعة الشخص إن تسلمه فهو الأجير الخاص، وإن سلمه العمل فهو المشترك. الأجير ينقسم قسمين، أجير خاص وأجير مشترك. الأجير الخاص تعريفه عند الفقهاء هو من قدر نفعه بالزمن، الأجير المشترك من قدر نفعه بالعمل. من يمثل لنا مثال لأجير خاص؟ نعم، خاص، لا لا، الخياط أجير مشترك، نعم، معلم مثلا، موظف، يعني موظف الحكومي أجير خاص، مثل مثلا السائق الخادم أجير خاص، قدر نفع مقدر بالزمن. الأجير المشترك مثل ماذا؟ مثل خياط، مثل غسال، طباخ، طباخ العام للناس يعني، ليس طباخا خاصا. قال ولا تصح الإجارة إلا في نفع مباح معلوم مقدر بوقت أو فعل معلوم. فلا بد من انتفاء الجهالة والغرر في الإجارة، ولا بد من معرفة الأجرة، ولا بد من معرفة كذلك العين المؤجرة، فيشترط فيها ما يشترط في البيع من معلومية الثمن ومعلومية المنفعة. قال الخامس القرض، والقرض هو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، يسميه الناس السلف، قد وردت تسميته بالسلف في الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع. قال مندوب في كل ما صح السلم فيه بغير زيادة ولا شرطها ويرد مثله. القرض مندوب، لكن لا يجوز أن يقرض مشترطا الزيادة، فلا يقول أقرضك 1,000 على أن تردها علي 1,100، هذا محرم بالإجماع. لكن إذا أعطاه زيادة من غير شرط لا بأس، لو أن صديقا لك أقرضك 10,000 ريال ثم بعد سنة رددت عليه 10,000 وقلت خذ هذه 500 ريال هدية مني، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز ما دام أنها بغير شرط ولا عرف فلا بأس. قال وإن زاد من غير شرط قدرا أو جودة جاز، هذا هو الذي أشرنا له قبل قليل. ثم قال السادس الوثائق على الحقوق، انتقل لعقود التوثيق وعلى رأسها الرهن بأن يضع عنده عينا يصح بيعه على ماله، ومتى لم يجئه بماله باعها، الذي هو الرهن. والرهن يعرفه الفقهاء بأنه توثيقة دين بعين يمكن استيفاء منها أو من ثمنها، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبضة. مثال ذلك كنت في السيارة، وقفت السيارة عند محطة بنزين، ملأ خزان الوقود بالبنزين، لما فتحت محفظتك إذا ما معك نقود، قلت إذن أذهب للصراف وآتيك. قال عامل المحطة لا أنا ما أثق، أعطني رهن، أعطيته ساعتك، هذا هو الرهن، إن أتيت وأعطيته المبلغ أرجع لك الساعة، إن لم تأته يستوفي الثمن من الساعة، أما يبيع الساعة ويستوفي الثمن ويعطيك الباقي، هذه يعني فكرة مبسطة عن الرهن. قال فلا يجوز له التصرف فيها بعد ذلك، يعني الذي لا يصح تصرف العين المرهونة بعد فك الرهن. وهذه فائدة الرهن أنه إذا حل الدين على المدين تباع العين المرهونة ويستوفي المرتهن يستوفي حقه منها يستوفي حقه منها. كانوا في الجاهلية يستولي على العين المرهونة ويأخذها ولو كانت أكثر من الدين، وأبطل هذا الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحب الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه، وتكون عليه لا ينفك شيء منها إلا برد الجميع. يعني لو أنه مثلا في مثالنا السابق قلت أنا أعطيك 5 ريالات وأرجع لي الساعة، لا، حتى لو ما بقي إلا ريال واحد له أن يبقي العين مرهونة حتى تسدد جميع الدين. قال: الضمان وهو ذم ذمة إلى ذمة في الحق ويصح من كل جائز التصرف. والضمان يسمى الآن في عرف الناس يسمونها ماذا؟ كفالة غرامية، يسمونها كفالة غرامية الذي هو الضمان. وأما الكفالة الحضورية قال: والكفالة وهي التزام إحضار الغنيم، التزام إحضار الغريم. الكفالة الغرامية هي الضمان، والكفالة الحضورية هي الكفالة التي سميها الفقهاء الكفالة. فمتى لم يأتي به مع بقائه ضمن ما عليه. طيب لو أن رجلا كفل كفالة حضورية لكن بحث عن صاحبه ما وجده، تنقلب إلى كفالة غرامية، تنقلب إلى ضمان، ونقول سدد الدين الذي عليه أو أحضره لنا، إما تحضره لنا أو تسدد ما عليه. قال: السابع الحوالة تنقل الحق من ذمة إلى ذمة لكن بشروطها. قال: ولا يعتبر فيها رضا المحال عليه ولا المحال إذا كان المحال عليه مليا. أما المحال عليه فلا يشترط رضاه، لأنه مطلوب منه أن يسدد الدين للمحيل أو لمن يحيله المحيل. أما المحال فعند الجمهور أنه لا يشترط رضاه إذا كان المحال عليه مليئا، وقال بعض أهل العلم أنه يشترط. فأنا دائن لك، أقول أعطني الدين الذي أطلبك، أما تحولني على فلان وفلان ما أقبل، فله ذلك. وهذا هو القول الراجح أنه يشترط رضاه حتى وإن كان المحال عليه مليئا، فلا بد من رضاه. وأما المحيل فيشترط رضاه بالإجماع، فعندنا المحيل يشترط رضاه، المحال عليه لا يشترط رضاه، وهذا بالإجماع. المحال بعضهم قال إذا كان المحال عليه مليئا لم يشترط رضاه وإلا اشترط، والراجح أنه يشترط رضاه بكل حال. وعلى هذا فيشترط رضا المحيل والمحال، يشترط رضا المحيل والمحال دون المحال عليه. قال الثامن: المتصرف إما جائز التصرف مطلقا وهو المكلف الرشيد أو محجور عليه. المتصرف إما جائز التصرف مطلقا، وهذا المكلف الرشيد تكلمنا عنه في أبواب سابقة، وإما محجور عليه، وهذا مراد المؤلف بهذا الباب أن يتكلم عن الحجر وقسمه إلى قسمين: محجور عليه لحظ نفسه ومحجور عليه لحظ غيره. المحجور عليه لحظ نفسه هو الصبي والمجنون والسفيه. فالصبي يحجر عليه حتى يبلغ، والمجنون يحجر عليه حتى يفيق، والسفي يحجر عليه حتى يعود إليه الرشد. أما المحجور عليه لغيره فهو المفلس، والمفلس هو من كان دينه أكثر من ماله، فيحجر عليه بطلب الغرماء وتباع أمواله مع استثناء حاجاته الأساسية وتقسم بين الغرماء. وأيضا المريض مرض الموت يحجر عليه فيما زاد على الثلث. أيضا التاسع: قال المتصرف إما بنفسه أو بغيره، إما وكيل فيجوز توكيل كل جائز التصرف فيما وكل فيه، والوكالة من عقد جائز يجوز لكل من الطرفين فسخها متى ما شاء، أو شريك وهو إما في الربح وهو المضارب، كل من دفع إليه المال ليتجر فيه بجزء معلوم من ربحه وهي المضاربة، ولا يجوز فيها ضمان الربح ولا ضمان عدم الخسارة. فإن اشترط في المضاربة ضمان الربح أو ضمان عدم الخسارة انقلبت إلى قرض ربوي. وإما في الأعيان ونمائها وهي أقسام، منها شركة الوجوه وهي أن يشترك اثنان بما يستدينان من الناس بجاههما، والأبدان أن يشترك اثنان فيما يكتسبان بأبدانهما. يعني مثلا محل نجارة لاثنين، قال إذا نشترك أنت تعمل وأنا أعمل، والمبلغ كله نضعه في الصندوق ونقتسمه، هل هذا يجوز؟ نعم يجوز، هذه شركة الأبدان. ومنها المساقات والمزارعة في غرس كل شجر له ثمر وكل زرع بجزء معلوم منه، هذه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع يهود خيبر، فإما مساقاتا أو مزارعة كل ذلك جائز، لكن بجزء مشاع كالربع كالثلث كعشرين في المئة عشرة في المئة ونحو ذلك. قال العاشر: أخذ الأموال بغير عوض، وهو أقسام. أحدها العارية. العارية قال: في كل عين ينتفع بها مع بقائها ويردها ويضمن عينها وأجزاءها بالتلف. العارية هي إباحة العين بغير عوض، إباحة نفع العين بغير عوض، إباحة نفع العين بغير عوض، وهي مستحبة. لكن ذهب بعض أهل العلم إلى أن العارية تجب مع غناء المالك وحاجة المستعير، مع غناء المالك وحاجة المستعير، وهذا هو القول الراجح. وعلى ذلك فسر قول الله تعالى: ويمنعون الماعون، بأن من منع الماعون منع العارية مع غناء المالك وحاجة المستعير. وهذا اختيار ابن تيمية وابن القيم، أن العارية تجب مع غناء المالك وحاجة المستعير. ويد المستعير يد أمانة، لكنه يضمن عند التعدي أو التفريط. الثاني الوديع عند المستودع أمانة لا ضمان عليه فيها من غير تعد ولا تفريط، فيد يد المودع يد أمانة. الثالث الغصب، ويده ليست بيد أمانة بل يد ضمان، يد الغاصب يد أمان. كل من غصب مالا محترما ممن حرم عليه قتله أو كان منتقلا إلى كل إلى من حرم عليه قتله، يعني من اغتصب مالا ممن يحرم عليه أخذ المال منه، وجب عليه رده وضمنه بالتلف لو تلف مطلقا، سواء تلف بتعد أو تفريط أو من غير تعد ولا تفريط، ويضمن أجزاءه إذا لم يكن محرما، فهو يضمن بكل حال، ويضمن حتى ربحه إذا كان له ربح، أو إجارته إذا كان مما يؤجر، مع التوبة إلى الله عز وجل. الرابع المال الملتقط، إما آدميا أو مالا غيره. أما الآدمي فيسميه الفقهاء اللقيط، وهو الطفل المنبوث فقط، وينفق عليه مما وجد معه، لو وجد معه مال ينفق عليه من ماله، إن لم يوجد فمن بيت المال، وإن لم يوجد فعلى من علم بحاله من المسلمين. وهو حر، لأن الأصل في الناس الحرية. مسلم، لأن الإسلام دين الفطرة. ما لم يكن في بلد كفار لا مسلم فيه فيكون كافرا، لأننا نقطع بأن أبويه كافرا. والمال ثلاثة أقسام: ما لا يتبعه همة أوساط الناس يملكه بالتقاطه وينتفع به إلى أن يوجد ربه ولا يعرف، نعم ولا يعرف، يعني هذا المال، يعني ما لا تلتفت له همة أوساط الناس، فهذا يجوز أخذه وتملكه بلا تعريف، مثل الصوت والعصا والرغيف. طيب المبالغ النقدية، يعني مثلا 5 ريالات، هل تلتفت لها همة أوساط الناس؟ ما طيب 10 ما تلتفت، 50 تلتفت. فهذا إذا لم يرجع فيه للعرف. القسم الثاني قال: ما يمتنع من صغار السباع يحرم التقاطه. نعم، ما يمتنع بنفسه من صغار السباع، يقصد بذلك الإبل، يقصد بذلك الإبل، فهذا يحرم التقاطه. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإبل قال: دعها، ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها، تريد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. فلا يجوز التقاط الإبل وما يمتنع من صغار السباع. القسم الثالث: سائر المال، ومن ذلك الغنم، فيلتقطه ويعرفه سنة كاملة. قال: يلتقطه ويعرف سنة كاملة ويملك بعدها. طيب، وجدت في الشارع 500 ريال، هذه من أي قسم؟ قسم الثالث، عرفها سنة كاملة. التعريف المرجع فيه للعرف، وفي وقتنا الحاضر أصبح سهلا، تضع لافتة عثرة في هذا المكان على مبلغ نقدي، من كان له فليتصل على هذا الرقم، تبقى اللافتة السنة كاملة، إن اتصل عليك أحد وإلا فالمبلغ لك. قال الخامس: الهبة والعطية يملك بالقبض ويحرم الرجوع فيها. الهبة تلزم بالقبض، أما قبل القبض فلا تلزم، ويحرم الرجوع فيها بعد أن يقبضها المتهب أو الموهوب. قال السادس: المأخوذ من الزكاة. السابع: المأخوذ من مال الغنيمة، هذا ذكره المؤلف من باب السبر والتقسيم والتي تكلمنا عنها. الثامن: الرشوة للقاضي والحاكم، وهي محرمة وهي من كبائر الذنوب. التاسع: الهدية، وهي مباحة لغير الحاكم إذا لم يكن له من المهدي عادة، فهي مباحة لكن الحاكم، ومثل الحاكم أيضا المدير، وأيضا الموظف، وأيضا يعني كل من له سلطة لا يجوز أن يهدي له إنسان هدية لم تجري العادة بالتهادي بينهما. والقاعدة في هذا الباب هي قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه شيء أم لا. هذا هو الضابط، هذا هو الضابط في الهدايا. أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه شيء أم لا. الموظف هذا عندما تهدي له هدية، لو كان في بيت أبيه وأمه أستهدي له؟ قال: لا، أنا هديته لأجل منصبه الوظيفي، إذن لا يجوز، هذا من الرشوة. إما إذا كان لا، أنا سأهدي له سواء كان موظف أو غير موظف، بسبب صداقة قديمة، بسبب معرفة قديمة، هنا لا بأس. خذ هذا الضابط الذي وضعه النبي عليه الصلاة والسلام: أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه شيء أم لا. قال العاشر: أرض الموات مملوكة لمن أحياها، من أحيا أرضا ميتة فهي له. الركاز سبق أن تكلمنا عنه، وهو دفن الجاهلية مملوك لمن وجده بعد الخمس. الثاني عشر: المعادن مملوكة لمن وجدها، إلا إذا وضع ولي الأمر تنظيمات تجب طاعة ولي الأمر في هذا لما يحقق المصلحة العامة. الثالث عشر: الكنوز مملوكة لمن وجدها إن لم يكن في أرض مملوكة، وأيضا تخضع هذه لتعليمات ولي الأمر. الرابع عشر: كل ما في البحر من سمك وحيوان ولؤلؤ ومرجان وغير ذلك مملوك لمن أخذه، ويعني هذا يدخل في باب الصيد، الأصل فيه الحل. الخامس عشر: كل الطيور البرية وأعشاشها مباحة لمن أخذها، وهذا ظاهر. السادس عشر: كل حيوان البر الوحشي مباح لمن أخذه مأكولا كان أو غيره. السابع عشر: مال من رغب عنه وتركه في مصر أو برية أو مضيعة أو مالكة لعجزه عنه أو لا مملوك لمن أخذه، بشرط أن توجد القرائن والأدلة على أنه تركه رغبة عنه. الثامن عشر: كل عشب وكلاء لم يزرعه آدمي مباح لمن أخذه سواء كان في أرض مملوكة أو غير مملوكة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الناس شركاء في ثلاث، العشب والكلاء والنار. لكن قوله مملوكة هذا محل نظر، فإن العشب في الأرض المملوكة لمالكها، وأما لغير المملوكة فكما قال المصنف رحمه الله. التاسع عشر: كل شجر بري لم يغرسه آدمي مباح لمن أخذه إذا كان في أرض غير مملوكة، الحديث السابق. العشرون: ماء كل نهر وعين جار مملوك لمن أخذه. وبعض هذه الأقسام واضحة وظاهرة، لكن المؤلف ذكرها من باب السبر والتقسيم. قال الحادي عشر: إخراج الأموال عن مالكها، إما بعوض وهو البيع والهبة بشرط العوض، وتكلمنا عن ذلك، وإما بغير عوض وهي أقسام، أحدها الزكاة تكلمنا عنها، الثاني الجزية من كل كافر أقام تحت أيدينا ذمة وأيضا تكلمنا عن هذا، الثالث الوقف وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، هذا هو تعريف الوقف، من كل جائز التصرف في بر بلفظ صريح أو كناية. والوقف هو أفضل ما تبذل فيه الأموال. لو سألك شخص: ما أفضل تبرع أتبرع به في سبيل الله؟ الجواب الوقف. ما الدليل؟ الدليل قول عمر رضي الله عنه: أصبت مالا هو أنفس مال في حياتي، فاستشرت النبي صلى الله عليه وسلم فأشار علي بالوقف، والمستشار مؤتمن. لو كان هناك شيء أفضل من الوقف لأشار به النبي صلى الله عليه وسلم على عمر. فينبغي، ولذلك الصحابة ما من أحد منهم ذو مقدرة إلا وقف. الرابع عشر: العشر من كل كافر اتجر إلينا، فيجوز أخذ العشر منه، وهذا يخضع لي أيضا باب السياسة الشرعية. الخامس: الوصية تصح من جائز التصرف، وهي مشتملة على وصية وموصى به وموصى له وموصى إليه، ثم تكلم مؤلف عن ذلك. فالوصية مستحبة بالثلث لمن له وارث، وبأكثر لمن لا وارث له، ولا يجوز أن تزيد على الثلث إلا لمن لا وارث له، ولا تصح بأكثر من الثلث إلا بإجازة الورثة. والموصى به المال يعني الذي يوصى به، والموصى له كل من يملك، والموصى إليه كل جائز التصرف. أيهما أفضل، الوقف أو الوصية؟ الوقف أفضل، الوقف أفضل من الوصية. السادس العتق، يسن لمن له كسب بلفظ صريح وكناية، ويحصل بقول وملك رحم محرم. وقد ندبت الشريعة إلى العتق وجعلت له مجالات كثيرة في الكفارات ونحوها. ومن اعتق شركا له من عبد عتق كله إن كان موسرا، وما اعتق إن كان معسرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اعتق شقصا له في عبد عتق عليه. يعني مثلا تملك أنت نصف العبد فاعتقت هذا النصف، فيعتق العبد كله وتلزم بدفع قيمة النصف الثاني لشريكك. ويصح حالا ومعلقا إلى وقت، يصح أن يقول يعني اعتقتك حالا أو بعد سنة، فإن علق بالموت فهو تدبير. هذا المصطلح عند الفقهاء، إذا قال السيد لعبده إذا مت فأنت حر، فهذا يسمى تدبير، فهذا يعتبر من الثلث، حكم الوصية. ويصح بيع المدبر في تاليه، يعني إذا باع مدبرا ولم يعد إليه ملكه ببيع أو هبة ونحوها صح البيع. وإن باع السيد عبده لنفسه بمال إلى أجل فهي كتابة، يعني اتفق السيد مع العبد على أن يعطيه أقساطا منجمة، إذا سددها كلها أصبح حرا، هذا يسمى الكتابة، وقد ذكرها الله في القرآن في قوله وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، مستحبة لمن علم فيه خير. ويعتق بالأداء، وإن عجز عاد رقا ولو بقي درهم، لا بد أن يسدد جميع المبلغ المتفق مع السيد. وإن ولدت الأمة من سيدها ما يتبين فيه خلق الإنسان صارت بذلك أم ولد تعتق بموته ولا يجوز له بيعها. إذا ولدت الأمة من السيد تصبح أم ولد، وأم ولد فيها خلاف كثير بين أهل العلم هل تعتق أو لا تعتق، والرق الآن قد انقرض الآن الرق من العالم، وأصبح ممنوعا ومجرما رسميا في جميع دول العالم، ولذلك يعني أصبح الكلام عنه نظريا. الثالث من أمور الفروع الاجتماع، والاجتماع ولا افتراق. فالاجتماع مشتمل على ناكح ومنكوح ومنكح ومنكح به ومنكح عليه. الناكح هو الزوج، وكل ذكر موافق في الدين إلا المسلم يباح له نكاح نساء أهل الذمة، يعني لا بد من اتفاق بين الزوج والزوجة في الدين، إلا أن المسلم يجوز له أن يتزوج الكتابية، يعني اليهودية والنصرانية، وهذا بالإجماع، لأن الله ذكر ذلك في القرآن، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمون أجورهم. ويشترط فيه أن يكون راضيا، التراضي بين الطرفين، هذا من شروط صحة النكاح، إذا لم يكن طفلا أو مجنونا زوجه أبوه، يعني إذا زوج الإنسان طفله هنا يقوم وليه مقامه، أو زوج إنسان مجنونا فيقوم أبوه يعني وليه مقامه. والمنكوح هي المرأة الموافقة في الدين إلا الكتابية لمسلم كما سبق، ليست من عمودي النسب، يعني هنا ذكر محرمات في النكاح عمود النسب والأخت وبناتها والعمة والخالة، وأيضا من الرضاعة، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب إذا رضع من امرأة أو أرضعت بنتا. الرضاع يؤثر في الراضع وفروعه فقط دون الأصول والحواشي، خذ هذه الفائدة، الرضاع يؤثر في الراضع وفروعه فقط دون الأصول والحواشي. وعلى ذلك هل يجوز لأبي الراضع أن يتزوج من مرضعة ابنه؟ نعم يجوز. هل يجوز لأخي الراضع أن يتزوج من مرضعة أخيه؟ يجوز، لأن الرضاع إنما ينشر الحرمة في الراضع وفي ذريته فقط دون أصوله ودون حواشيه. ولا تحريم في حق من لم يرضع من إخوته وأولادهم وأعمامه وأولادهم، هذا أشرنا إليه في القاعدة السابقة. ولا يجوز للحر يتزوج من أربع، وهذا بالإجماع، ولا للعبد أن يزيد على اثنتين. ويحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها، لقول الله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين لما قد سلف، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين العمة وخالتها والمرأة، عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. لماذا نهت الشريعة عن ذلك؟ نعم، لأنه يفضي غالبا إلى قطيعة الرحم. وتحرم الزانية حتى تتوب، قول الله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، امرأة مثلا معروفة بالفسق والعهر والزنا لا يجوز للعفيفة يتزوجها إلا إذا تابت توبة صادقة وعلمت توبتها بالقرائن، هنا يجوز. ولا بد، وهكذا أيضا الزوج كذلك، ولا بد من كون الزوجة راضية إلا أن يزوج الرجل ابنته البكر غير البالغة أو المجنونة، يعني لا بد من الرضا، لكن عند جمهور الفقهاء أن البكرة يجوز تزويجها بغير رضاها إذا كانت يعني بكرا، والقول الراجح أنه لا بد من رضاها بكرا كانت أو ثيبا، هذا هو القول الراجح وعليه الفتوى، إلا إذا كانت صغيرة يعني دون 9 سنين أو مجنونة، فهذه ربما أنها يعني لا يعتبر الرضا، لا يعتبر الرضا في هذه الحال، على أنه ليس له أن يزوج الصغيرة التي دون 9 سنين إلا يعني عن طريق الحاكم الشرعي، هذا يعني صدر فيه مؤخرا توجيهات، وذلك من باب سد الباب على من يتجرون في بناتهم، يزوجون بناتهم وهم صغار طمعا في المال، فيكون ذلك عن طريق المحكمة الشرعية ولتنظر في المصلحة في ذلك. والمنكح وهو الولي وهو أقرب ذكورها وجودا ثم الحاكم، ولا يزوجها إلا برضاها إلا المجبرة. الولي لا يصح النكاح إلا بولي، والولي هو أقرب ذكورها وجودا كأبيها ثم الجد ثم الأخ ثم الحاكم، ولا يزوجها إلا برضاها إلا المجبرة، يقصد يعني الصغيرة أو المجنونة. والمنكح به وهو الإجاب والقبول ولا بد منه، هذا من شروط صحة النكاح، لا بد أن يقول الولي زوجتك ويقول الزوج قبلت أو ما كان في معناها، ولا بد من تعيين الزوجين وهو أيضا من شروط صحة النكاح، والإشهاد لا بد من شاهدين. وفي الكفاءة خلاف، والمشهور من المذهب عدم اشتراط الكفاءة في النكاح، لكنها شرط للزوم النكاح، ليست شرط صحة النكاح لكنها شرط للزومه. والمنكح عليه هو الصداق لا بد منه، وهو أن يكون شيئا له نصف ولو قرآن وكتابة وتعليم علم، لا بد من الصداق لقول الله تعالى أن تبتغوا بأموالكم، التمس ولو خاتمة من حديد، لا بد أن يعطيها صداقا. وأن يكون وقوله ولو قرآنا، المشهور من المذهب أنه لا يصح أن يكون الصداق تعليمها شيئا من القرآن، والذي دلت له السنة أنه يصح بشرط أن لا يجد مالا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تدرج مع ذلك الرجل في الصداق، ابحث عن شيء، التمس ولو خاتم من حديد، حتى قال لم أجد شيئا، قال تحفظ سورة كذا وكذا، قال نعم، قال زوجتك بما معك من القرآن. وعلى هذا يعني لا يصح أن يكون الصداق وتعليمها القرآن إلا إذا لم يجد مالا. وأذكر قصة لرجل زوج ابنته رجلا أعجبه في حفظ القرآن وبدون أن يأخذ منه شيئا، هذا عند أكثر أهل العلم لا يصح، لا يصح هذا، يعني يأخذ منه ولا مبلغ يسير. ثم إنها يعني حصل مشاكل بين المرأة وهذا الزوج وطلقها، يعني حصلت مشاكل، كان ينبغي أن يأخذ منه مهرا ولو يسيرا، هو أراد أن يطبق ما في الحديث لكن لم يحسن التطبيق. قال والفراق أشياء أحدها الخلع على عوض عند الشقاق، وهو فسخ لا ينقص عدد الطلاق. الخلع يعني أن تدفع المرأة عوضا للزوج لكي يخلعها، والخلع هل هو طلاق أو فسخ؟ هو فسخ، والدليل لذلك أن الله تعالى قال الطلاق مرتان ثم ذكر الخلع ثم قال فإن طلقها، فلو كان الخلع طلاقا لقال فإن كان لكان معنى فإن طلق الطلقة الرابعة، طلاق مرتان ثم قال ولا جنى عليه فيما افتدت به، والفدة هو الخلع ثم قال فإن طلقها، فهذا يدل على أن الخلع فسخ وليس طلاقا. قال الثاني الطلاق وهو مترتب على مطلق ومطلق ومطلق به، المطلق هو الزوج أو وكيله حتى الزوجة، يعني يجوز للزوج أن يوكل من يطلق بدلا عنه. طيب هل يجوز أن يوكل الزوجة في تطليق نفسها؟ نعم، ولذلك المؤلف قال حتى الزوجة، يعني رجل أشغلت زوجته تقول طلقني طلقني، قال وكلتك في تطليق نفسك متى ما أردت، فيجوز يصح ذلك، يصح ذلك. والمطلق وهي الزوجة، والمطلق به وهو اللفظ، وهذا اللفظ منه صريح يقع به من غير نية، كأن يقول أنت طالق ونحوها، وكناية ظاهرة وخفية يقع بالظاهرة وبالخفية مع النية. والكناية لا بد من النية، الكناية هي ما يحتمل الطلاق وغيره، كأن يقول الحقي بأهلك، قصد الطلاق وقع طلاقا، ما قصد الطلاق لم يقع طلاقا. ويملك الحر ثلاثة تطليقات، وهذا بالإجماع، وإن كان تحته أمة، والعبد تطليقتين، وإن كان تحته حرة. قال ويصح استثناء أقل من النصف، ويصح استثناء أقل من النصف، الاستثناء المستغرق استثناء الجميع هذا لا يصح، استثناء أقل من النصف يصح عند الجميع، استثناء النصف والأكثر محل خلاف، والصواب أنه يصح استثناء النصف والأكثر. ويصح الطلاق منجزا، يعني بأن يقول أنت طالق، ومعلقا على شرط يقع عند وجوده، إذا جاء شهر رمضان فأنت طالق، يصح الطلاق ويقع عند دخول رمضان. ومن الطلاق بائن وهو الثلاث، إذا قال طالق ثم طالق ثم طالق تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره. والطلاق على عوض، طلاق على عوض الذي هو الخلع تبين به المرأة، لكن بينونة صغرى أو كبرى، صغرى معنى ذلك أنها تحل له بعقد ومهر جديد. وقبل الدخول أيضا بائن بينون الصغرى. ورجعي وهي الواحدة للمدخول بها إذا كانت بغير عوض، طلقها طلقة واحدة أو طلقتين تعتبر مطلقة طلاقا رجعيا. يملك رجعتها ما دامت في العدة ولو كرهت إذا أشهد. المطلقة الرجعية في حكم الزوجة تماما، وله أن يرجعها من غير رضاها، لهذا قال ولو كرهت. ويستحب أن يشهد على الإرجاع شاهدين. الثالث الظهار، فإذا تظاهر من زوجته حرمت عليه حتى يكفر. الظهار محرم، سماه الله منكرا من القول وزورا، إذا قال لزوجته أنت عليك ظهر أمي لا تحل له حتى يكفر. والكفارة ذكرها الله تعالى في سورة المجادلة، عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. الرابع اللعان، إذا قذفها بالزنا فعليه البينة أو الحد أو الملاعنة. قذف رجل امرأته بالزنا، إما أن يقيم البينة على زناها أو يجلد 80 جلدة حد القذف أو يلاعن أو يلاعن. ما معنى ملاعنة؟ قال بأن يشهد 5 مرات أنها زنت فيقول أشهد بالله العظيم إني لصادق فيما رميتها به من الزنا، يكرر ذلك 4 مرات ويقول 4 مرات ويقول الخامس أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين. وتكذبه 5 مرات تقول أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، والخامسة تقول غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذه صفة اللعان. طيب ماذا يترتب على اللعان؟ تحرم عليه يعني على الأبد تحريما مؤبدا، وينتفي الولد لا ينسب لأبيه وإنما ينسب لأمه ما لم يكذب نفسه، ما لم يكذب نفسه. وإذا كذب نفسه هل تحل لها أو لا تحل؟ هذه فيها خلاف كثير بين أهل العلم. فمن أهل العلم من قال إنها تحرم عليه حتى ولو أكذب نفسه، وهذا هو القول الراجح أنها تحرم عليه حتى لو أكذب نفسه، ما دام أن العلاقة الزوجية وصلت إلى هذه المرحلة أنهم يتلاعنان عند الحاكم، هذه لا تصلح له ولا يصلح لها، تحرم عليه تحريما مؤبدا حتى ولو أكذب نفسه. ومن حلف على ترك وطئ زوجته أقل من 4 أشهر لم يطأها في كل الوقت فإن فعله كفر، إذا كان أقل من 4 أشهر. أما أكثر من 4 أشهر حلف على أن يترك الوطء أكثر من 4 أشهر، قال المؤلف وأكثر منها يكون الإيلاء. هذا هو الإيلاء، الإيلاء معناه أن يحلف على ترك وطئ زوجته أكثر من 4 أشهر، وهو الذي ذكره الله تعالى في قوله للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. يضرب له مدة 4 أشهر وبعدها يطأ أو يفارق. فإن أبى، إن أبى أجبره قاضي، قال إما أن تطأ وإما أن تطلق، فإن أبى أن يطلق طلق عنه الحاكم أو فسخ الحاكم العقد. قال الرابع الجنايات والمعاصي. الجناية إما على النفس أو على الأعضاء أو على المال. بدأ بالقسم الأول، الجناية على النفس إما عمدا فيوجب القصاص. ويعرف العمد بالآلة، الآلة التي قتل بها، فإن كانت تقتل غالبا هو قتل عمد، وإن كانت لا تقتل غالبا فهو إما شبه عمد أو خطأ، فينظر للآلة. فإذا لو إنسان يعني ضرب آخر بمسدس هذا عمد حتى وإن لم يقصد، لأن القصد أمر قلبي ما ندري عنه هل قصد ولا ما قصد، ننظر للآلة، إن كانت تقتل غالبا فهو قتل عمد. لكن لو أنه وكزه بيده هكذا فسقط فمات، أو أخذ مثلا عود سواك أو نظارة ورماه بها فمات، هذا قتل شبه عمد، لأن الآلة ما تقتل غالبا، الآلة ما تقتل غالبا. إذن القتل إما عمد أو شبه عمد أو قصاص، إما عمد أو شبه عمد أو خطأ. الخطأ يعني لا يقصد قتله، وتقوم القرائن على أنه ما يقصد قتله. الفرق بين العمد وشبه العمد في الآلة، إن كانت تقتل غالبا فهو قتل عمد، إن كانت لا تقتل غالبا فهو شبه عمد. العمد قال يوجب الدية 12,000 درهم أو 100 من الإبل أو 100 بقرة أو 1,000 شاة. والصحيح أن هذا هو المشهور من المذهب. والقول الثاني أن أصل الدية 100 من الإبل، 100 من الإبل أو قيمتها من غيره، هذا هو القول الراجح. وتقدر الآن الدية عندنا في المملكة الدية المغلظة 400,000 ريال، والدية المخففة ب300,000 ريال. والجناية على البعض يعني بعض الآدمي إن كانت على إن كانت إذهاب ما في الإنسان منه واحد ففيه الدية، يعني إن أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه دية نفس كاملة 100 من الإبل. طيب من يمثل لنا لشيء الإنسان من الشيء واحد؟ نعم مثل اللسان، اللسان ما في ما الإنسان لسان واحد، الذكر مثلا، فهذه فيها دية كاملة. طيب ما فيه اثنان مثل ماذا؟ العينين، في كل عين نصف الدية وفي العينين الدية. ما منه أربعة؟ مثل الأجفان، الأجفان أربعة ففي كل واحد ربع الدية. وما منه عشرة مثل الأصابع ففيها الدية وفي كل واحد بحسابه. وإن كانت الجناية عمدا ففيه القصاص وكذلك كل جناية. وأما قتل شبه العمد ففيه الدية المغلظة ولا قصاص فيه. وقتل الخطأ وشبه العمد فيهما الكفارة، أما العمد فليس فيه كفارة على القول الراجح، لأنه أعظم من أن يكفر، وإنما فيه التوبة والقصاص إن أراد أولياء الدم ذلك، أو الدية، أو أن يعفو مجانا. قال: وأما المعاصي فهي كثيرة، أعظمها الزنا، ويجب به الحد، وحد الزاني إن كان محصنا. المحصن هو الذي قد وطئ في نكاح صحيح، حتى لو طلق ما دام أنه تزوج ووطئ ولو مرة واحدة يعتبر محصنا. فالمحصن هو من وطئ في نكاح صحيح، هذا إذا زنى حده الرجم. أما البكر الذي لم يطأ في نكاح صحيح فحده جلد 100 وتغريب عام، هذا إذا كان رجلا. أما إذا كان الزاني امرأة وهي بكر فتجلد 100، هذا واضح، لكن هل تغرب المرأة؟ إذا غربت المرأة فلا بد لها من محرم. طيب إن غربنا محرمها معها أوقعنا العقوبة بمن لا يستحقها، فما الحل؟ ها نعم. طيب ما الدليل على هذا؟ يعني هذه أحكام شرعية، حدود، هل تغرب بدون محرم؟ طيب تغرب محرم أو قاعد عقوبة لا يستحقها؟ نعم أنت تطوع، الغالب أنها لا يتطوع. نعم طيب تحبس، ما الدليل؟ هذه حدود شرعية. نعم نعم نعم. ذهب المالكية اختاره ابن قدامة في المغني إلى أن المرأة لا تغرب، اكتفى في عقوبتها بالجلد، وأورد هذا الإيراد، قال: لا يخلو، إما أن تغرب بمحرم أو بدون محرم. إن كان بدون محرم فهذا إغراء لها بالفجور، لأنها إذا زنت وهي عند أهلها ففي الغربة من باب أولى، وأما بمحرم هذا يفضي إلى إيقاع العقوبة ممن لا يستحقها. ولذلك اختار الموفق من قدامة إلى أن المرأة لا تغرب، يكتفى بالجلد، هذا هو القول الراجح. وما يدل لذلك أن الصحابة لم ينقل عنهم أنهم غربوا النساء في ذلك، إنما التغريب المأثور للرجال فقط، فيكون الحديث مخصوصا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. قال: والعبد على نصفه بلا تغريب، قول الله تعالى في حق الإماء: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني فعلى الإماء إذا وقع منهن الزنا نصف ما على المحصنات، يعني ما على الحرائر من العذاب، يعني من العقوبة. وهذا يدل على أن الإماء على والرقيق عموما على النصف من الأحرار. واللواط مثله، عند الحنابلة أن عقوبة اللواط كعقوبة الزنا تماما. وذهب بعض أهل العلم إلى أن عقوبة اللواط القتل مطلقا، سواء كان محصنا أو غير محصن، وهذا هو القول الراجح وهو المأثور عن الصحابة، أن عقوبة اللوط القتل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من وجدتمه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. ومنها القذف، وهو محرم وموجب للحد 80 جلدة، ولا تقبل شهادته حتى يتوب. ومنها شرب الخمر محرم ويجد شاربه 80 جلدة على قول الجمهور، وفي المسألة خلاف، والأظهر أن شرب الخمر، أن عقوبة شرب الخمر أنها من باب التعزير وليست من باب الحد، لأنها لو كانت حدا لما زاد عمر على 40، في عهد النبي عليه الصلاة والسلام شارب الخمر يجد 40، لو كانت حدا ما جاز لعمر ولا لغير عمر أن يزيد، الحدود ما يمكن أحد يزيد عليها أو ينقص منها. وأيضا لما كثر شرب الخمر بعد اتساع رقعات الدولة الإسلامية في عهد عمر استشار الصحابة قال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود 80 أخف الحدود يعني حد القذف. هذا يدل على يعني أن عقوبة شرب المسك ليست حدا وإنما هي تعزير. هذا هو القول الراجح رجحه الشيخ بن عثيمين وجماعة من أهل العلم. فالأقرب أن عقوبة شرب المسكر أنها من قبيل التعزير لكن ينبغي ألا تقل عن 40 جلدة. ومنها السرقة محرمة موجبة للقطع وضمان ما أخذ وهذا بالإجماع والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ومنها قطع الطريق محرم محتم فيه قتل من قتل وصلبه ونفي من لم يقتل وتشريده. يعني قطع الطريق أو المحاربون من قتل وأخذ المال قتل وصلب، من قتل ولم يأخذ المال قتل فقط ولم يصلب، من أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، يده اليمنى ورجله اليسرى، من لم يقتل ولم يأخذ مالا وإنما أخاف السبيل فإنه ينفى. والقول الراجح في النفي أنه يحبس في بلد غير البلد الذي وقعت فيه الجريمة. ومنها البغي على الإمام والخروج عليه محرم يقاتل من فعله، والبغاة هم الذين يخرجون على الإمام بتأويل سائغ. ومنها الردة محرمة موجبة للقتل إن لم يرجع لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. ومنها السحر يكفر فاعله ويقتل إن لم يرجع، فالساحر يستتاب فإن تاب وإلا قتل. وكل معصية فيها حد فلا شيء فيها غيره، لا يجوز أن يزاد على المعاصي التي فيها حدود، فالحدود لا يزاد عليها ولا ينقص منها. وإن كان فيها كفارة كوطئ الصائم في رمضان ووطئ المظاهر ونحو ذلك فليس فيها غيرها أيضا، لأن هذه مقدرة من الشارع، وإلا ففيها التعزير. فالتعزير يكون في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. الخامس استخراج ذلك من المعاصي وحقوق الآدميين. يعني كيف يتحقق ذلك؟ يحتاج إلى حاكم وشهود ويمين وإقرار. يريد المؤلف إثبات الحقوق وإثبات أيضا الحدود والتعزيرات. يحتاج إلى حاكم وهو الإمام أو نائبه قاض أو غيره، ونصبه فرض كفاية أن يكون مجتهدا، لكن كل زمان بحسبه، كل زمان بحسبه. وأما الشهود فيختلفون باختلاف المشهود به، فلا يقبل في الزنا إلا 4 شهود، وهذا بالنص والإجماع. بل قال ابن تيمية رحمه الله لا أعلم أن حد زنا أقيم من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا بشهادة شهود، كلها بإقرار، لأن شهادة الشهود صعبة، 4 شهود يشهدون شهادة صريحة على الزنا، هذه صعبة أنها تتحقق. وفي الجنايات والحدود ذكران، وهذا أيضا بالإجماع. وفي الأموال وما يقصد به يعني المال رجلان أو رجل وامرأتان، وهذا بالإجماع كما قال الله تعالى فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. وفيما لا يطلع عليه الرجال امرأتان، والمشهور من المذهب امرأة واحدة كالرضاع مثلا والبكارة ونحو ذلك. وهذا يدل على أن جعل شهادة المرأتين كالرجل ليس يعني لاتهام للمرأة، فهنا في الأحوال التي لا يطلع عليها إلا النساء تقبل شهادة امرأة واحدة، ولكن لأن هذه الأمور من الأمور التي لا تهتم بها النساء، يعني البيع والشراء والأموال والصفقات، وهذا هذه في مجتمعات الرجال، الأصل في النساء قرار في البيوت، وما لا يهتم به الإنسان لا يضبطه. ولذلك الأشياء التي تختص بالنساء اكتفى فيها بشهادة امرأة واحدة. ولا تقبل شهادة كافر في غير الوصية في السفر، وهذا منصوص عليه في سورة المائدة، لأنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. ولا فاسق ولا صبي ولا عدو ولا ولد ولا والد، هؤلاء كلهم لا تقبل شهادتهم. وعاشق لمعشوقه، إذا ثبت العشق لا تقبل الشهادة، لا للرجل المرأة ولا المرأة للرجل، لأن كل واحد منهما متهم في حق الآخر. وهذا يعني من الأشياء يعني اللطيفة التي ذكرها المؤلف، لا توجد في كثير من كتب الفقه. وأما اليمين ففي حق كل منكر إذا لم تكن البينة حاضرة فيحلف بالله. القاعدة في باب القضاء البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فاليمين تكون على المنكر، وأما الإقرار فكل من أقر بحق أخذ به، والإقرار هو سيد الأدلة ولا عذر لمن أقر. السادس المأكل والمشرب، فيباح كل طاهر لا مضرة فيه منهما من أنعام وثمار وأعشاب وطير وحيوان بحر وماء وفقاع ونحوه. الفقاع هو النبيذ الذي لم يشتد ولم يغلو، لأن الأصل فيما خلق الله في الأرض الحل، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ذكر الله تعالى هذا على وجه الامتنان. الأصل فيما خلق الله في الأرض الحل والإباحة. ويحرم كل نجس مضر ككلب، فكل نجس محرم لكن ليس كل محرم النجس، وكل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير فهو محرم، وهذا بالإجماع، ورخم ونحو ذلك. ويحرم مستخبث كقنفذ وفأرة وكل حشرات. القنفذ محل خلاف بين العلماء هل يحرم أو يحل، الحديث المروي في تحريمه ضعيف، والأقرب أنه مباح، هذا هو الأقرب، والمسألة فيها يعني تفصيل أكثر استعراض للأدلة، وهذا يعني يرجع إليه في مظانه. أما الفأرة فمحرمة، وكذلك الحشرات. وحشيشة مسكرة، هذه يعني محرمة بالإجماع. وكل عشب مضر كبنج وشبرم. شبرم نوع من الشجر، يعني في زمن المؤلف وبيئته يقول إنه مضر. القاعدة أن كل ما كان مضرا فهو محرم، كل ما كان مضر فهو محرم، ومن ذلك الدخان الذي هو التبغ، هذا ثبت بإجماع الأطباء ضرره على صحة الإنسان فيكون محرما. وكل مسكر كخمر ونحوه، كل ما أسكر فهو محرم، إذا كان كثيرا محرم بالإجماع، إذا كان قليلا كثيره يسكر أيضا محرم، ما أسكر كثيره وقليله حرام، لكن إذا كانت نسبته يسيرة مستهلكة فهذا معفون عنه. وهذا يوجد في تقريبا يعني معظم المعلبات والأدوية والعصائر والألبان، يضعون فيها كحول الإيثيل لأنه أفضل مذيب، لكن نسبة يسيرة مستهلكة. طيب شراب الشعير الذي يسمى البيرة، فيه نسبة يسيرة عندنا في المملكة يسيرة مستهلكة، ولذلك فهو لا بأس به، بل إن نسبة الكحول الموجودة في عصير البرتقال الآن الموجود الذي يباع أكثر من نسبة موجودة في شراب الشعير. لكن ستتورع عن شراب الشعير تورع أيضا عن عصير البرتقال، فالنسبة اليسيرة مستهلكة أقل من 1% هذه لا معفون عنها، لأنه لو أكثر من الشرب لما سكر، فلا يدخل في قوله ما أسكر كثيره فقليله حرام. قال ومال الغير من غير ضرورة داعية إليه، الأصل تحريمه إلا عند الضرورة، فالضرورات تبيح المحظورات، لكن بشرط ألا يكون صاحبه مضطرا إليه. آخر باب معنا المواريث، وهذه فيها مؤلفات ومصنفات، وأنا كتبت فيها مؤلفا لكن في حساب الفرائض، وذكرت فيها طرقا جديدة في الحساب، لأني رأيت أن هذا هو الجديد، رأيت أن كتب الفرائض يعني الجديد فيها ابتكار طرق جديدة، فابتكرت من عندي طرقا جديدة في حساب الفرائض، فلكتاب اسمه تسهيل حساب الفرائض. قال والوراث ثلاثة، ذو فرض وتعم الزوج وله النصف ومع الولد الربع، وهذا بالإجماع، الزوجة لها الربع ومع الولد الثمن، فإن كان أكثر من زوجة فاشتركنا في الثمن، الأب مع ذكور الولد له السدس، وأما مع الإناث له السدس والباقي إن وجد، الجد كذلك، الأم لها الثلث ومع الولد السدس، والجدة لها السدس، والبنت لها النصف ومع أخ ذكر عصبة، وهذا كله بالإجماع لأنه منصوص عليه في القرآن، والأخت كذلك وبنات الابن كذلك، وإن زادت على واحدة كان لها الثلثان، وهذا أيضا بالنص والإجماع، وإن كانت بنت وبنات ابن كان للبنت النصف ولبنات الابن السدس لحديث ابن مسعود في هذا، وإن كانت بنت وأخوات كن عصبات، وهذا يسمى عصبة مع الغير، عندنا عصبة بالغير وعصبة مع الغير، العصبة بالغير الأخوات مع الإخوة، والبنات مع الأبناء، عصبة مع الغير، الأخوات مع البنات، وولد الأم إن كان واحدا له السدس وإن زاد له الثلث بشرط أن تكون المسألة كلالة. ولد الإخوة لأم لا يرثون إلا إذا كانت المسألة كلالة. الكلالة هي من لا ولد ولا والد له ذكر، هذا تعريف الكلالة، من لا ولد ولا والد له ذكر. والعصبات فروع الرجل وأصوله الذكور كالأبي والأولاد، ومن في درجته من إخوته ومن في درجة أبيه من الأعمام، هؤلاء كلهم عصبات. ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، يعني من العصبة. والمولى المنعم يعني إذا اعتق الإنسان رقيقا ثم مات هذا الرقيق وليس له قرابة فيكون الأحق بالإرث المعتق. وذو الأرحام كل قرابة أدلى بأنثى يجعل بمنزلة ما أدلى به. ذو الأرحام هم كل قريب لا يرث بفرض ولا تعصيب، فيكون من ذوي الأرحام. والقول الراجح أنهم يرثون إذا لم يوجد أصحاب فروض ولم يوجد عصبة، ويجعل بمنزلة من أدلى به. فمثلا بنت البنت بمنزلة البنت، ابن الأخ لأم بمنزلة الأخ لأم، وهكذا. وكل قريب من العصبات يحجب البعيد، فمثلا الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب، العم يحجب ابن العم، والأم تحجب الجدة، والأب يحجب الجد، وهذا بالإجماع. والولد يحجب ولد الأم والأخوات. الإخوة لأم لا يرثون مع الفروع ذكرا كان أو أنثى، وأيضا الذكر يحجب الأخوات. ولذلك أسألكم الآن إن كنتم مركزين معنا، اقسم لي هذه المسألة، هالك عن ثلاثة إخوة لأم وبنت وعم، اقسمها لنا، اللي مركز معنا سيجيب. نعم تفضل. نعم أنت. لا نقول ثلاثة إخوة لأم وبنت وعم. ثلاثة إخوة لأم كم لهم؟ نعم البنت النصف، خلوا أخوي يجيب. نعم طيب توافقون على هذا؟ لا، الإخوة لأم محجوبون، شرطنا أن لا يكون في فرع وارد ذكرا كان أو أنثى، فلا يمكن أن يرث الإخوة لأم مع وجود الفرع الوارد ذكرا كان أو أنثى. وبهذا نكون قد انتهينا من شرح هذا الكتاب وهذا المتن، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نجيب عما تيسر من الأسئلة كما وعدناكم. هذا سائل يقول ما حكم لبس الجوارب المزينة بخروق صغيرة كثيرة؟ إذا كانت الخروق صغيرة عرفا فلا بأس، لأن الظاهر من حال فقراء الصحابة أنهم لا تخلو خفافهم من خروق، أما الكبيرة عرفا فلا يصح. لي ابن عم في أمريكا يريد أن يحول علي مبلغ معين ولم يجد سوى شركة تأخذ نسبة 5%، هل يجوز؟ نعم يجوز هذا مقابل الخدمة، مقابل الخدمة، خدمة التحويل، فلا بأس بذلك إن شاء الله. هل يجوز صيام يوم الجمعة قضاء؟ نعم، إذا لم يقصد صيام يوم الجمعة تعظيما للجمعة فلا بأس، كأن يصومه قضاء، أو كأن يكون يوم الجمعة هو اليوم الوحيد له إجازة، يعني بعض من يعمل في القطاع الخاص إجازته الوحيدة يوم الجمعة، فهنا لا بأس أن يصوم الجمعة منفردا، لأنه لم يقصد صيام يوم الجمعة تعظيما له وإنما لمعنى آخر. استحباب البسملة هل هذا يترتب بحسب الرواية التي يقرأ بها في الصلاة؟ ومن الروايات من تعدها آية ومنهم من لا يعدها، يعني السؤال غير واضح، لكن الخلاف فيها هو الخلاف الذي ذكرته في الدرس، وقول الراجح أنها آية من القرآن ليست بآية من الفاتحة. ما هو ضابط الخلاف أن العامي له أن يأخذ بمن يريد؟ هذا غير صحيح، إنما العامي فرضه التقليد ويلزمه أن يقلد من هو أوثق العلماء لديه في نفسه، فنقول كما لو اختلف الأطباء، لو اختلف الأطباء تتبع رأي من؟ فسيقول أتبع رأي أعلم الأطباء وأحذقهم وأكثرهم خبرة، هكذا أيضا العلماء إذا اختلف، فيلزمه أن يلتزم بقول الأوثق من أهل العلم لديه. أو هل يجوز إخراج الزكاة؟ نعم، بشراء مواد غذائية وإعطائها للفقراء مع العلم أن الذي يدفع له لا يتصرف بها تصرفا صحيحا، إذا اقتضت المصلحة ذلك فلا بأس. فإذا كان الفقير سيء التدبير فبدل أن تعطيه نقدا تشتري له بضائع أو تشتري له ما يحتاج إليه وتأتي له بهذه البضاعة فلا بأس بذلك، إذا وجد المصلحة في هذا. ما حكم ترك الحمد له والشهادتين والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الثانية من الجمعة؟ عند الحنابلة أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أركان الخطبة، وكذلك أيضا الحمد لله والشهادتين. قول الراجح أنها ليست بأركان، لا دليل على الركنية، لكن ينبغي ألا يتركها الخطيب خطبة الأولى، يعني لا يترك البداء بالتحميد ولا الشهادتين، وهكذا إذا الخطبة الثانية، وينبغي ألا يترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يأتي بها في الخطبة الأولى أو الخطبة الثانية. من نسي الحلقة في العمرة ولم يتذكر إلا في بلدته، من حين أن يتذكر يحلق ولا شيء عليه. هل الشيخ من باز أوصى بذكر من الأذكار؟ الشيخ من باز له كتيب في هذا اسمه تحفة الأخيار، واشترط ألا يذكر في هذا الكتيب من الأذكار إلا ما كان ثابتا، إما بحديث صحيح أو حسن. وعندي أنه أفضل كتاب في الأذكار، أفضل كتاب في الأذكار هو كتاب شيخنا بن باز تحفة الأخيار. هل يجوز لبس الجبيرة بغير وضوء ثم المس عليها؟ هذا محل خلاف، والقول الراجح أنه يجوز، لأن الجبيرة تأتي فجأة، يعني عندما تنكسر يد إنسان نقول لا يوضع عليه الجبس حتى يتوضأ، يعني هذا بعيد وفي حرج على الناس، ولا دليل يدل على اشتراط هذا الشرط. هل اعتمد على كتاب تدرج الطلب الذي هو من تقديمك على تدرج في طلب العلم؟ يعني لم أقدم لهذا الكتاب، لكن راجعته، ويعني كتاب لا بأس به، يمكن يستفاد منه في هذا. هل تسقط صلاة الجماعة في الحر في صلاة الظهر عند الحر الشديد كما تسقط وقت المطر قد يلحق الناس حرج؟ لا تسقط صلاة الجماعة، الحر الآن يتغلب عليه بالتكييف، ويعني لا يكون الإنسان مرفها عن نفسه لهذه الدرجة، الحر هو الحر، يعني المدينة ما تغير مناخها، مناخ المدينة النبوية في وقت النبي عليه الصلاة والسلام هو نفس مناخ المدينة الآن، لم يتغير شيء، والبرد هو البرد. لكن بعض الناس يعني اعتاد على الترف، كل هذه الأمور لا توجب الجمع إلا إذا وجد حرج ظاهر ومشقة غير معتادة، كأن يكون مثلا مطر غزير مصحوب بالرياح أو مصحوب ببرد شديد أو نحو ذلك. وإذا أردت أن تعرف هل في حرج ظاهر أو لا، الناس في أمور دنياهم يصدقون، إذا أثر على دنيا الناس مع ذلك في حرج، إذا أثر على الحركة التجارية أغلق بعض الناس محلاتهم، أثر على حركة الناس في الشوارع لازم كثير من الناس بيوتهم، مع ذلك في حرج. لكن إذا كان في دنيا الناس ليس له أدنى تأثير، ما معنى الصلاة هي التي فيها المشقة فقط؟ لا بد من وجود يعني أمر ظاهر، لأن الأصل أن الصلاة تصلى في وقتها، لا يعدل عن هذا إلا بشيء واضح. هل تعاد الصلاة إذا لم يطمئن في أركانها؟ نعم، إذا لم تحصل الطمأنينة تعاد، لأن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة. إذا تاب اللوطي ثم أخبر عنه هل يطبق عليه الحد؟ إذا وجدت قرائن تدل على توبته فيسقط الحد. قول الراجح أن من تاب من أية معصية فيها حد سقط عنه الحد، لأن الله تعالى قال في شأن الحرابة التي ضررها عظيم، ومع ذلك قال الله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه، وهذا بالإجماع أن المحارب إذا تاب قبل قدرة عليه سقط عنه الحد. إذا كان هذا في الحرابة فمن باب أولى بقية الحدود، هذا هو القول الراجح في المسألة، وهو أيضا يعني المختار عند كثير من المحققين من أهل العلم. لكن لا بد من قرائن تدل على التوبة، ولا بد من زمن وقرائن، كان مثلا يشهد لجماعة المسجد والجيران بأنه قد أصبح من المحافظين على الصلوات في المسجد أو نحو ذلك. نحن موظفون نداوم يوميا من الجبيل إلى منطقة رأس الخيل التي تبعد عن آخر العمران في الجبيل حوالي 100 كيلو، ودوامنا 12 ساعة دائما، لكننا نجد حرجا في القصر بشكل يومي للصلوات وكذلك الجمع، وكذلك نحترق بتركنا للرواتب، فعلى ما نصنعه موافقة للسنة؟ إذا كان الواقع كما ذكر الأخ السائل الكريم من أن المسافة من آخر عمران الجبيل إلى أول هذه المنطقة التي يعملون فيها أنها 100 كيلو، هذه مسافة سفر، فلهم أن يترخصوا برخص السفر من القصر والجمع وغير ذلك. وأما بالنسبة للسنن التي اعتادوا على فعلها في غير السفر فيكتب لهم الأجر كاملا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. طيب المسافة الآن ما بين الدمام إلى الجبيل، هل هي مسافة سفر؟ هي أقل من 80 كيلو، لذلك لا يترخص برخص السفر، لا بد أن تكون المسافة أكثر من 80 كيلومتر. من توضأ قبل الغسل المستحب الوضوء الذي جاء في صفة الغسل الكامل هل يجزئه وضوءه؟ نعم يجزئه بشرط ألا يمس ذكره، فإذا لم يمس ذكره أجزأه ذلك الوضوء. ما حكم هدايا المعلمين من أولياء الأمور؟ لا تجوز، لأنه ما أهداه إلا لكونه معلما لابنه، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه شيء أم لا؟ هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا؟ هذا محل خلاف، الحنفية يجوزون ذلك والجمهور يمنعونه، والأقرب قول الجمهور، لأن السنة إنما وردت بإخراجها طعاما، ولأنها شعيرة، وحتى تظهر هذه الشعيرة تخرج طعاما، ولأنها لو أخرجت نقدا أصبح ليس بينها وبين زكاة المال فرق. كيف يطهر المذي إذا أصاب الثوب؟ كما يطهر البول، يغسل لكن نجاسته مخففة فيكتفى فيه بالنضح. النضح ليس معناها الرش، النضح كما قال ابن قدامة وغيره معناه الغمر، أن يغمره بالماء من غير عصر، فإن عصره فهذا هو الغسل. بعض الناس يفهم أن النضح والرش، هذا غير صحيح، النضح معناه أن يغمره بالماء لكن من غير عصر. أسألكم الدعاء لزوجتي مصابة بجلطة في المخ، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها وأن يلبسها لباس الصحة والعافية. هل يجوز للموظف أخذ هدية وتعويض المهدي بهدية مثلها؟ الأصل الموظف لا يجوز، لكن إذا قدر أنه ابتلي بهدية، إنسان أعطى هدية ألح عليه أحرجه، هنا يعوضه بهدية مثلها. ما الفرق بين مس الذكر بشهوة وبين مس المرأة بشهوة؟ حيث ذكرت وفقك الله في الأول نقض الوضوء دون الثاني، يعني هذا السؤال وجيه. مس الذكر بشهوة يعني هذا ورد فيه النص، من مس ذكره فليتوضأ. مس المرأة لم يرد فيها شيء، بل ورد ما يدل على أنها لا ينقض الوضوء، حين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل وإذا سجد غمز عائشة فرفعت رجلها، فإذا قام وضعت رجليها، فهذا هو الفرق، أن مس الذكر ورد فيه النص ومس المرأة لم يرد. كان رجل كان يغتسل للجنابة ولا ينوي الوضوء، هل يعتبر متوضئا؟ لا بد من أن ينوي الوضوء، ولهذا سئل الإمام أحمد هل يجزئ الغسل غسل الجنابة عن الوضوء؟ قال نعم إذا نواه. ما حكم من سهى في صلاته ولم يسجد سجود السهو ولم ينتبه المأمومون إلا بعد فراغ الصلاة؟ إن كان الفاصل قريبا سجد للسهو ولا شيء عليه، أما إذا طال الفاصل صحت الصلاة وسقط عنهم جميعا سجود السهو. هل يشترط الكتابة في العقود؟ لا تشترط، العقود تنعقد شفهيا، أما الكتابة فهي مجرد توثيق. علاج الوسواس بشكل عام، إذا كان الوسواس في أوله فيمكن معالجته بتقوية الإرادة والشجاعة والتبصر في المسألة التي حصل فيها الوسواس، يتفقه فيها ويسأل فيها ويتبصر. أما إذا استحكم معه الوسواس فقد أصبح مرضا، هنا ننصحه بأن يذهب للطبيب النفسي للعلاج، وهناك علاج عقاقير وعلاج جلسات، وبإذن الله تعالى أنه يتعافى إذا تعاون مع الطبيب، يتعافى بإذن الله تعالى، وهناك حالات كثيرة شوفوا من ذلك. هل غسيل الكلوي والبروتوني ينقض الوضوء وهل يفسد الصوم؟ الغسيل الكلوي ينقض الوضوء، وذلك لأنه تخرج مع ما يخرج من الغسيل الكلوي مكونات البول، مكونات البول تخرج معه، يعني لا نخرج المسألة على نخرج دم حتى نقول نخرج الدم من غير السبيل لينقض الوضوء، لا، مكونات البول تخرج بالغسيل الكلوي الدموي والبريتوني، وعلى هذا هو ناقض الوضوء، وأيضا هو مفسد للصوم، لأنه عند الغسيل إخراج الدم ثم إرجاعه في الدموي ليس فقط القضية قضية دم يخرج ويرجع، يضاف أملاح وسكريات وجلوكوز، ولذلك يجد هذا المغسل يجد نشاطة وخفة بعد التغسيل، لو قارنت حالة قبل التغسيل وبعد تجد أن حالة بعد التغسيل يجد نشاطا ويجد خفة، كأنه أكل شيئا، يعني كأنه كان جائعا ثم أكل شيئا، فهذا يقتضي أن الغسيل الكلوي أنه يفسد الصوم سواء كان دمويا أو بريتونيا. وهناك يعني مقاطع في يمكن تجدونها في اليوتيوب عن مفطرات الصيام المعاصرة، تكلمت فيها عن هذه المسائل بالتفصيل لأن الوقت الآن ضيق. من الأفضل لمن رفع من الركوع هل يسدل يديه أم يقبض؟ الأفضل أن يجعل يده اليمنى على اليسرى كما كان قبل الركوع، هذا هو الأفضل في ذلك. ما رأيكم في زواج المرأة الثيب التي تعرف مصلحة نفسها من غير ولي؟ هذا لا يجوز، أي امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. لا يجوز للمرأة أن تنكح نفسها من غير ولي. نحن مسافرون أذن علينا الظهر على جسر البحرين، وعندما وصلنا إلى الدرس صلينا الظهر جماعة تامة ولم نقصر، مع أننا صلينا بعد الجماعة الأصلية. هل عملنا صحيح؟ أظن المسافة الآن ما بين البحرين إلى الدمام أقل من 8 كيلو، ليس كذلك؟ أي نعم. إذا كانت أقل من 8 كيلو ففعلكم صحيح، صلونها تامة ولا تقصرون، وفعلكم يعني صحيح، كونكم صليتم الظهر جماعة تامة ولم تقصروا صحيح، لأن المسافة أقل من 8 كيلومتر. ألا يشكل على ضابط الموالاة في الوضوء أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى موضع ظفر من الرجل، فدل هذا على عدم جفاف رجله، النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإعادة الوضوء؟ لا، هذا لا يشكل، لأن يظهر أن هذا الرجل توضأ من مدة طويلة، لأن الصحابة كانوا يبكرون ويأتون المسجد مبكرين ويأتون مع الأذان أو قبل الأذان، فالظاهر من القصة أنه توضأ ثم بعد يعني بعد الصلاة، بعد الصلاة رآه النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا أمر أن يعيد الوضوء والصلاة، وعلى ذلك فلا يشكل ما ذكره الأخ السائل. إذا أخر المفرد أو القارن طواف الإفاضة إلى طواف الوداع متى يتحلل التحلل الثاني؟ يتحلل بعد طواف الإفاضة، فإذا أخره مع ذلك يتأخر التحلل الكامل إلى أن ينتهي من طواف الإفاضة. هل يجوز المس على البسطار العسكري؟ إذا كان هذا البسطار لن يخلعه، سيلبسه على طهارة وهو ساتر للقدم والكعب ولن يخلعه، فحكم حكم الخف كأنه شراب لبسه. أما إذا كان سيخلعه هنا ليس له أن يمسح عليه. رجل لديه عدة أراضي بيضاء ولم تكن له نية واضحة عندما تملكها، بل هو الآن متردد بين أن يبنيها سكنا لأولاده أو يبيعها، هل في الأرض زكاة؟ ليس فيها زكاة، ما دام مترددا في النية فليس عليه زكاة. إذا كنت مسافرا والإمام مقيم هل يجوز أن أقصر وأسلم؟ من المسافر إذا أتم بمقيم لزمه الإتمام، يقول ابن عباس رضي الله عنهما لما قيل ما بال المسافر إذا صلى وحده وصلى ركعتين وإذا أتم بمقيم صلى 4، قال تلك السنة. هل تحرم الهدية للموظف أو المعلم حتى لو صغرت مثل فنجان قهوة ونحوه؟ الشيء الذي يتسامح فيه عرفا يعفى عنه، الشيء الذي يتسامح فيه عرفا حتى في اللقطة، اللقطة التي يعني أصلا هي ملك للآخرين، مع ذلك اللقطة إذا كانت لا تلتفت لهمة وساط الناس يتسامح فيها، فالشيء الذي يتسامح الناس ببذله هذا يعفى عنه، إنما الشيء الذي له قيمة وتلتفت لهمة وساط الناس هو الذي فيه هذا الحكم. اعتاد بعض الطالبات بعد أخذ الشهادات تقديم هدية تذكارية للمعلمة خاصة في الصفوف الأولى. الهدية أمرها يعني الشهادة أو الدرع أو نحو ذلك أمرها أسهل، خاصة إذا كان هذا بعد الشهادة، إنما الهدية التي لها قيمة معنوية مادية، الشهادة التي لها قيمة مادية، وإلا الدرع أو هدية تذكارية هذا مثل الشكر، مثل يتلفظ بالشكر ويقول شكرا لك يا معلمي وكذا، فالأمر فيها أوسع من الهدية المادية. صاحب اللي قام بإصلاح عطل عندنا في الشركة وعند إعطائه المال قال إنه لك، فهل أخذ المال مقابل العطل أم أتركه للشركة؟ إذا كان هذا الذي قام بإصلاح العطل إذا كان أجيرا خاصا فوقته مملوك للشركة، وقته مملوك للشركة، فلا يملك أن يعطيك هذا المال، وليس هذا من صلاحياته، إنما يعطيك من ماله الخاص. أما مما يعمله ووقته مملوك للشركة فكما قلنا في الأجير الخاص هو من نفعه مقدر بالزمن، فالعمل الذي يعمله خلال هذه الفترة مملوكة للشركة، أما خارج فترة العمل هنا لا بأس، لكن داخل فترة العمل فما يحصله إنما هو للشركة، ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ونسأل الله عز وجل الفقه في الدين والعلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.